بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين وشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، وارزقنا برهم، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الرابع الذي هو بعنوان كيف أحج. ومع اللقاء 77 في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Wie. Wir sind immer noch mit dem vierten Kapitel, nämlich Wie verrichte ich die Pilgerfahrt? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 77. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، وقد وقفنا أمام كتاب الحج والعمرة، فبينا المقصود بالحج، وبينا فضل الحج والعمرة، وذكرنا من النصوص في كتاب ربنا وهدي نبينا ما يرغب ويحث على الحج والعمرة. تكلمنا عن حكم الحج وذكر الأدلة، اتكلمنا عن آداب السفر للحج والعمرة، اتكلمنا عن أنواع النسك في الحج، عن التمتع والقران والإفراد، اتكلمنا عن مواقيت الحج والعمرة، اتكلمنا عن المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، وعرضنا لبعض التساؤلات المتعلقة بهذا الباب. في هذا اللقاء نقف أمام الأحكام المتعلقة بالعمرة، نتكلم عن أركانها وعن واجباتها وعن سننها وصفتها، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition der Umra und der Pilgerfahrt gesprochen. Wir haben über die einzelnen Vorzüge vorgelegt und wir haben ebenfalls über die Beweise vom Koran als auch von der Sünde auferlegt. Wir haben die einzelnen Urteile wiedergegeben und wir haben die einzelnen Erziehungsmaßnahmen während der Reise zur Umrah oder Pilgerfahrt aufgezählt. Wir haben die einzelnen Arten, die es gibt, um eine Pilgerfahrt zu verrichten. Wir haben die einzelnen Standorte, sowohl die zeitlichen Orte als auch die örtlichen Orte, mit denen man die Pilgerfahrt anfängt, besprochen. Und heute werden wir über die Umrah detaillierter reden und besprechen und erklären, dessen Säulen, dessen Sunnen, dessen Pflichten. Alles wird heute wiedergegeben.
العمرة مشتقة في اللغة من الاعتمار، والاعتمار يعني الزيارة والقصد. ولذلك نحن في الدنيا خلقنا للعبادة وللإعمار، واستعمركم فيه أي جعلكم سببا في إعمارها والقيام على شؤونها. كذلك العمرة، المعتمرون زوار لهذا البيت، وفي ذلك إعمار للمكان، وتكون الإقامة فترة محددة كحال أهل الدنيا. استعمارنا في الدنيا وإصلاح الدنيا لفترة مؤقتة، فترة عمرية محدودة لكل إنسان، ثم ينتقل إلى الدار الآخرة. فالعمرة إذن من الاعتمار، والاعتمار بمعنى الزيارة، بمعنى القصد، وكثرة الزوار في ذلك إعمار للمكان، إعمار لمكة بالطائفين والساعين والملبين لفترة مؤقتة، ثم العودة إلى ديارهم. العمرة لها أحكام، فلها أركان ولها واجبات ولها سنن. أما عن أركان العمرة، فللعمرة أربعة أركان، للعمرة أربعة أركان. الركن الأول النية، ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها. بعض أهل العلم اعتبر الجهر بالتلبية عند العمرة بالحج تلفظا بالنية، ولكن الصواب أن الجهر بالتلبية هو إعلان للدخول في النسك، إنما النية محلها القلب، النية محلها القلب. إذن الأصل في النية أن محلها القلب، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما رفع الصوت عند الدخول في النسك بقولك لبيك عمرة لا سمعة فيها ولا رياء، هذا إعلان منك للدخول في النسك من الميقات. يبقى حضرتك الآن دخلت النسك، دخول النسك علامته التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، فهذا إعلان منك للدخول في نسك العمرة. هذا هو الركن الأول، وهو النية.
Die Umrah, meine Geschwister, bedeutet linguistisch besuchen. Al-Irtimar ist einen bestimmten Ort zu besuchen. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal, wie in den Auszügen bekannt ist, uns erschaffen, um die Erde sozusagen zu besuchen. Al-Irmar ist auch füllen, um die Erde zu füllen. Und Al-Umrah ist auch ein Ort, den wir besichtigen in einem bestimmten Zeitpunkt. oder für eine bestimmte Zeitspanne. Und genauso ist ebenfalls im Leben, dass wir die Erde nur für eine bestimmte Zeitspanne besuchen aktuell und versuchen, sie mit Güte und Gutes zu füllen. Und genauso ist es mit der Umrah zu verstehen. Die Umrah hat bestimmte Säulen, bestimmte Pflichten und bestimmte Sunnen. Die Umrah hat vier Säulen. Die erste Säule ist die Absicht. Und die Absicht wird von im Herzen erfüllt. Ich will nicht sagen im Herzen ausgesprochen, aber sie findet im Herzen statt. Und es ist nicht erlaubt, die Absicht auszusprechen. Wenn man aber im Ihramzustand anfangen will und sagt daraufhin, Labbaika Umratan, Bila Riyain wa Sum'atan, dann sagt man es ja laut. Aber das ist nicht die Absicht. Die Absicht ist oder fängt damit an, wenn du schon zu Hause bist und sagst, ich gehe jetzt Umrah machen. Das heißt, du hast quasi dich vorbereitet für eine Umrah und du hast alles erledigt, was du benötigst, um die Umrah zu verrichten. Du hast Tickets gebucht, du hast geplant, du hast Geld, du hast quasi die Umrah, die Absicht bereits gehabt. Aber diese Aussagen, die du aussprichst, ist nur, dass du verkündest, ich werde jetzt in diesem Prozess der Umrah eintreten. Aber die Absicht befindet sich im Herzen, genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innamal a'malu binniyat, jeder Tat ist den Absichten entsprechend. Und diese Überlieferung kennen wir alle. Das heißt, sie findet nur im Herzen statt. Okay.
الركن الثاني الإحرام، وهو الدخول في النسك. والإحرام بالنسبة للرجال في الملابس يختلف عن المرأة. المرأة تلبس ملابسها العادية، يعني المرأة تلبس الملابس العادية مع النية، إنما الرجال لهم في الإحرام لبس مخصوص عبارة عن إزار ورداء فقط، يعني ينزع جميع ملابسه ولا يلبس إلا الإزار بشكير بيغطي النصف الأسفل من الجسم ورداء للنصف الأعلى من الجسم، ويسن البياض، يعني السنة أن يكون الإحرام لونه أبيض، أن يكون الإحرام لونه أبيض. طيب، هل يجوز غير الأبيض؟ نعم، لا بأس، لمن لم يجد البياض يلبس رداء وإزار من أي الألوان. حتى أنت لما بتروح تعمل عمرة بتجد مثلا الهنود يلبسون إحراما ملونا المخطط ده، هم يلبسون كعادة، أو بعض أهلنا في اليمن، فلا بأس، فلا يشترط البياض، إنما يفضل البياض. إن من لم يجد البياض فيلبس أي لون آخر، المهم إن هو إزار ورداء، وممنوع يلبس المخيط. والمقصود بالمخيط مش اللي فيه خياطة، لا، المقصود بالمخيط اللي هو مفصل على الجسم، زي السراويل، زي القميص، أو بتسموها الجلابة، وهكذا، هذا ممنوع. إنما مثلا لو الإحرام نفسه مزق قطع خيطه عادي، يعني بعض الناس عنده حرج لأنه ما عندوش علم بالمسائل دي، مثلا لابس الإحرام فمسمار شبك فمزق جزء من الإيه، من الإحرام، من الرداء بتاعه، هات الإبرة بتاعتك وخيطه، لا حرج، ده مش مخيط. المخيط إن يكون ملابس على الجسم زي اللي أنا لابسها دي، قميص، ده مخيط، لأنه مفصل على الجسم. فالمفصل لا، يحذر ما تلبس سروال اللي هو بتسموه انتوا البنطلون، هو في اللغة اسمه السروال، فما تلبس سروالا ولا قميصا ولا عمامة، مفيش حاجة تكون مفصلة عليه، ولا حذاء مفصلا على القدم، فإن لم تجد تكعبه، تخليه تمشي بيه زي الشحاطة، بيسموها انتوا، بيسموها الشحاطة اللي بتاع الحمام ده،
لاتشن.
لاتشن بالألماني،
نعم
احنا بنسميه عندنا ما في مصر شبشب.
شبشب.
ها دول بيسموه الشحاطة في سوريا صح؟ طيب احنا بنسميه شبشب، انتوا عندكم بتسموه في المغرب
شنكلت.
شنكلت. يا ابو يونس لحسن يكون ده الماني وعامل نفسه
لا
مغربي.
بس أبو، لا احنا بالمزيغية، احنا بالمزيغية.
امازيغيه.
ما العربية الله أعلم.
بتسموه ايه
محمد
عندكم يا محمد؟
شنكلت. شنكلت
الشبشب ده
لاتشن. لاتشن
اللي بتخش بدوره الميه ده. لا
العربية العربية.
بالمغربي مش عارفينه. صباط سرطاقه. ما
حتى مزيغية.
لا ياخد الالماني اسهل يا راجل. عشان اسالكم تاني. ايه
لا يا شيخنا،
صندله؟
لا
لا الصندله مش الشبشب،
سندالة مش شبشب.
الصندله بيبقى السير وتتربط
نعم
عليه.
نعم ما يعرفوش، ما يعرفوش.
الحذاء اللي في الحمام ده، عارفين دورة المية ده يا ولاد،
نعم
اسمه ايه طيب ده؟
الألماني ما عارفين.
بالالماني اسمه ايه ده؟
لاتشن.
لاتشن.
نعم
هو اللاتشن ماشي كده، يعملوا زي اللاتشن كده يعني، ما فيش غير الحذاء تروح تانيه من الخلف تقف عليه يبقى عامل زي اللاتشن. اوكي بالالماني زي الشبشب عندنا احنا اهل مصر، وزي اسمه ايه الشحاطه في اهل سوريا. واسال بقى ارمال كده في في البانيش بيسموه ايه؟
بابوتشا.
بابوتشا. هو جميل هذا بابوتشا، احلى تعمله بابوتشا. اوكي. اوكي طيب، ما فيش مثلا غير الخوف، مش لاقي غير خوف، يبقى يقطعه تحت الكعبين، يقطع الخف تحت ايه؟ ما ينفعش يغطي الكعبين. تمام؟ اذا الرجال لهم في الاحرام ملابس عباره عن ازار يغطي الجزء الاسفل من البدن، ورداء يغطي الجزء الاعلى من البدن، يسنى ان يكون اللون ابيض. ان لم تجد اللون الابيض البس اي ملابس، اي لون، المهم يكون رداء وازار. ما في مخيط ولا محيط. طب يا عم الشيخ البعض بيسأل عن الحقيبة اللي بتتربط على الوسط، أضع فيها مثلا جواز السفر، الهوية، الأموال اللي معايا، هل جائز؟ نعم لا حرج، لا حرج. الطاشة اسمها طاشة،
نعم
الطاشة بالبلاستيك دي، ولا وتربطها على الوسط كده على الإزار وتحط فيها المقتنيات بتاعتك، لا حرج في ذلك، لا حرج. طيب واحد بيسأل على الصندال بقى، ما دام الصندال جه احنا بنسميه صندل، هما بيسموه صندال. ها الصندال جائز؟ نعم لا حرج، لأنه لا ليس بالحذاء الذي يغلق على الكعبين، هو عبارة عن سير فقط بيتربط. وطبعا أنا دايما بوصي المعتمر أو الحاج، اهتم قوي بالقدم، جيب لك حاجة طبية خاصة في الحج. يعني بعض الإخوة كان معانا في 2008 وكانوا جايبين الصباط الغليظ ده اليابس ده، يوم والتاني وقعدوا لنا ناموا مش قادرين يتحركوا، لأن الحج محتاج مجهود فبيمشي كتير، وده صلب استرخص جاب له حاجة ب 2 يورو ضيع الحج على نفسه، وبدأ ينام لي في البيت مش قادر يتحرك. أنا أقول لك لا، هات لك يا سيدي حذاء ب 100 يورو طبيا، صندال ده ولا الشحاطة الحلوة دي الطبية مريحة، لأنك رايح تأدي مناسك فما تروحش تسترخص، لأن هتجد رجليك تورم وتفقفق وشغلان. وبعدهم كان بيمشي حافي، حافي فين؟ في الرمل، في الرمل، في الرمال المحرقة دي والجبال المحرقة، ما ينفعش يا ابني. فلازم تهتم بقدمك. فإذا الطاشة اللي بتحط فيها الأدوات لا حرج فيها، كذلك انك تجيب شحاطه كويسه طبيه عشان سلامه قدمك تتمكن من اداء النسك. وكذلك يسال البعض عن الاحرام اللي فيه كبسين ده، اتكبسن الافضل؟ لا، لكن هو جائز، انما الافضل بس تخرج من باب الزينه مزين كده ومزخرف، ده ناقص يحطوا له زماره. بعض الناس عم يخترعوا لنا في الاحرامات مش عارفين بيخترعوا ليه الكلام ده، ما هو خلاص بيتقفل كده وخلاص. انما ان كده جائز، هو ليس من من المغيط ولا المحيط، الكبسول ده اللي بيقعد. بس في ناس بقى بيبقى البتاع منظره متدلع قوي، يعني حاجة كده تخليك حتى ما تحسش بجمال النسك، ماشي كده بزينة لوحدك ومختلف عن الناس. يا أخي خليك زي الناس، فيفضل ما تجيبش ده ابتداء، لكن لو كان عندك خلاص ده حرج، هو لا يؤثر على صحة الإحرام. احنا بنتكلم على ايه الأفضل والأكمل، إن أنت تبعد عن الزخارف في باب الإحرام، لأنك رايح لزيارة وأداء نوصك، فمش وقت بقى إن أنت تعمل زي البشوات. ما هو الباشا يلبس حرام زي الراجل الخدام اللي عنده؟ لا، مصيبة طبعا، لازم الباشا يجيب له حاجة كده بالترتر وبالشخاليل، نقول له يا عم الباشا الله يكرمك، ده أنت رايح تأدي نوصك، فخليك الإحرام العادي جدا اللي بيجي من أي مكان، بدون كباسين، بدون أربطة، بدون زخارف، عشان تبعد عن السمعة وتبعد عن الرياء. إنما اللبس لا بأس، لا ننكر، لكن احنا بنتكلم عن الأكمل وعن الأفضل. المرأة بتلبس الملابس العادية، إن كانت منتقبة لا تنتقب في الإحرام ولا تلبس الكفازين، يعني هنشوة باللغة الألمانية، المرأة لا تلبس هذا في أداء النسك. إنما إذا اقتربت من الرجال لها أن تسدل على وجهها، يعني في بيشة كده تحط فوق خمار، إذا اقتربت وازدحمت مع الرجال تروح منزلها كده، إيه، تغطي وجهها عن الرجال حتى لا تكون فتنة، كما كنا يفعلن أمهات المؤمنين والنساء الصحابيات الفضليات في الحج والعمرة. كانت تقول عائشة: كنا إذا دنونا من الرجال أسدلت إحدانا على وجهها، يعني تغطي وجهها من الرجال. إنما لا تنتقب، ما تلبس النقاب اللي هو على الوجه، ولا تلبس الكفازين، فهنا إحرام في وجهها وفي كفيها. إذن الإحرام ركن من أركان العمرة، ركن من أركان العمرة. نعم،
اللي اتكلمت عليه عشان بتاع الزخارف ده، يعني عشان يمسك الرداء بيعملوا كده، يعني
ماشي، ما انا قلت هو جائز
ده
بس
اللي بيتكلم عليه
الافضل
يعني.
بلاش.
خلاص
كباسين تك تك تك، تقعد
خلاص
تك تك كده،
ان شاء الله.
وفي منها احمر واخضر وازرق وحاجات حلوه.
ما شاء الله. دي zweite Säule, meine lieben Geschwister, ist Al-Ihram. Al-Ihram gibt es bestimmte Kleidung, die sowohl für einen Mann notwendig ist, aber die Frauen können ihre normale Kleidung anziehen. Außer, dass die Frauen noch weiterhin nicht erlaubt ist, dass sie Handschuhe anziehen. Und was Männer anbetrifft, sie haben zwei Tücher. Einmal Al-Izar, ein Tuch, das die untere Hälfte des Körpers bedeckt. Und Arida ist, das die obere Hälfte des Körpers bedeckt. Und die Sunna ist, dass diese beiden Tücher weiß sein sollen. Ihr könnt auch gerne schwarz verwenden oder bunt, je nachdem. Aber besser, wenn man die Sunna befolgen soll, kann man auch ebenfalls oder sollte man weiß anwenden. Man sieht ja auch bestimmte Inder, die vielleicht gewisse Farben tragen statt weiß. Und deswegen dies ist erlaubt. Und es ist verboten, etwas Genähtes anzuziehen. Ich habe es jetzt wortwörtlich übersetzt, Al-Machit. Ist einfach etwas Genähtes, aber damit meint man nicht unbedingt die Naht selbst. Zum Beispiel, wenn du mit deinem Ihram, Rida, mit deinem oberen Teil läufst und irgendein Nagel hat das zerrissen, dann kannst du es ruhig zunähen, das wäre kein Problem. Das heißt Al-Machit, das Eingenähte an sich, es heißt nur, dass das, was du anziehst, nicht die Form deines Körpers quasi schließt. Also so eine Passform, dass du quasi ein T-Shirt anziehst oder eine Hose oder eine Jacke oder das heißt, es ist nichts Genähtes, dass dein Körper angepasst wird. Aber wenn du ein Tuch nimmst zum Beispiel und du nähst es, weil es zerrissen ist, ist kein Problem. Verstanden? Sehr gut. Genau. Und was die Schuhe anbetrifft, wichtig ist nur, dass die Knöchel nicht bedeckt werden sollen. Das heißt, ihr könnt gerne Sandalen anziehen oder auch ebenfalls Latschen. Und was ganz, ganz wichtig ist, viele ja, wollen lieber sparen und kaufen sich 2 Euro Sandalen von Primark zum Beispiel. Das ist natürlich ein Riesenfehler aus dem Grund, weil während der Pilgerfahrt vor allem muss man sehr, sehr viel laufen. Und da sollte man sich schon mindestens 100 € oder 70 € ausgeben, um gute, schöne Sandalen, nicht schön, gute Sandalen, wie sagt man auf Deutsch, die quasi, ja, die Qualität gut ist, dass man nicht nach 3, 4 Tagen sagt, nee,
Brandian.
ich kann nicht laufen.
Brand. Ja, Qualität. Brand. Ja.
Was die Frauen noch anbetrifft, ist, es wäre ebenfalls wünschenswert, wenn die Frau eine gewisse Gesichtsbedeckung mit sich hat und sie läuft. Vielleicht nehmen wir mal an, um die Kaaba herum, und immer wenn ein Mann oder ein fremder Mann ihr entgegenkommt, dann tut sie ihren Gesicht bedecken, und wenn er weg ist, tut man die Bedeckung wieder wegnehmen. Das war's. Ja.
الركن الثالث من أركان العمرة الطواف بالبيت 7 أشواط. الطواف بالبيت أي الكعبة 7 أشواط. وطبعا من السنن لسه هنتكلم عنها إن الطواف في أول 3 أشواط يسن الرمل. ايه معنى الرمل؟ يعني تمد شوي، تفتح الخطوة شوي، مش تجري. الجري اسمه هرولة، ده بيكون بين الصفا والمروة، انما عند البيت رمل فقط، والرمل يكون على الرجال دون النساء. المرأة لا، الرمل يكون على الرجال، يمد يفتح الخطوة شوية مع هز الكتفين. وطبعا دي ليها حكمة، النبي عليه الصلاة والتسليم والصحابة الكرام رضي الله عنهم منعوا من أداء العمرة يوم الحديبية، وكان من ضمن الشروط تعود هذا العام والعام القابل تأتون لأداء العمرة، اسمها عمرة القضاء. فلما رجعوا العام القادم، طبعا بقالهم 7 سنين مهاجرين من مكة، لأن عمرة القضاء كانت في العام السابع من الهجرة، فبدأ المشركون يسخرون، يقول لك أصحاب محمد عندما تركوا مكة وذهبوا إلى المدينة من شدة الجوع نحلت أبدانهم، أجسامهم بقت ضعيفة لأنهم جايين متغطيين بالإحرام. فحثهم النبي على الاطباع، على كشف الكتف الأيمن عشان يشوفوا العضلات، ويمدوا في نشاط ويتحركوا عشان يعني على قول الله تعالى قل موتوا بغيظكم. لا، الجماعة هم عندهم نشاط وقوة وحركة وعندهم عضلات، ما فيش لا قلة ولا شيء. فصارت سنة لما تيجي تطوف حوالين البيت تبدأ الرمل، تمد شوية في أول 3 أشواط فقط، وبعد كده المشي العادي، وتضبع يعني تكشف كتفك الأيمن للرجال. من الأخطاء الشائعة إن كثير من المعتمرين والحجيج مجرد ما يحرم يكشف كتفه، ده خطأ. كشف الكتف لا يكون إلا عند الطواف فقط، بل من سوء الأدب عند بعض المعتمرين والحجيج، ودي غفلة كبيرة، يبدأ الإحرام كشف صدره على طول، ماشي في وسط النساء صدره كله عريان، وبعضهم بيكون مشعرا، ربما هذا يكون فتنة لبعض النساء، مصيبة كبيرة جدا. وانت رايح أراضي مقدسة طيبة ورايح لأداء النسك يا أخي، اقفل اقفل إزارك ورداءك، تلبس الرداء مغلق تماما على جسمك من أعلى، اربطه، مش قاعد لي كده حاطط لي بس كده على كتفه وجسمه كله عريان وسرته عريانة. يا أخي يا أخي اتقي الله، هل تقبل أن ترى زوجتك رجلا بهذه الكيفية؟ أو ترى ابنتك رجلا بهذه الكيفية؟ هذا انعدام للرجولة وانعدام للحياة. نقول له لا يجوز لك كشف الكتف إلا عند الطواف، ثم فرغ تروح لابس الرداء مرة ثانية وتغطي بدنك. فنقول للمعتمر اتق الله، لا تغفل عن هذه القيم وهذه الآداب. رحلة الحج والعمرة رحلة تربوية إيمانية، فلازم تنضبط بالقيم والأخلاق، فما ينفعش تبقى ماشي كده عريان في وسط النساء. وبتأدي عمرة أو بتأدي حج، لا، اقفل اقفل الرداء من أعلى بدنك، لا تكشف جسمك، اتق الله واغلق اربط وداري هذا كله. إنما الاطباع سنة فقط عند الطواف، واسمه اطباع كشف الكتف الأيمن فقط، مش كشف الصدر كمان. ده انت بتجيب بس كده الرداء تربطه من تحت الإبط كده بحيث يبين ايه الكتف الأيمن فقط، مش جسمك كله باين. فالإهمال ده خطأ، خطأ جسيم، فينبه على هذا. إذا من الأركان الطواف حول البيت سبعا، بتبدأ من الحجر الأسود، إن تمكنت من استلامه وتقبيله فهذه سنة، إن عجزت للزحام فلا تزاحم حتى لا تؤذي غيرك، لأن النهي عن الإيذاء واجب، أما تقبيل الحجر سنة، فالسنة لا تؤدي لمخالفة واجب وإيذاء الناس. طيب أنا ما أقدرش أزاحم، خلاص أنظر للحجر من بعيد وأشير إليه بسم الله الله أكبر وأبدأ الطواف، وأجعل الحجر عن شمالي وأبدأ الطواف سبعا، اللفة كاملة شوط، ترجع للمكان تاني اللي بدأت منه كده شوط، ثم تبدأ الشوط الثاني مع ذكر الله مع الدعاء، ادعو بما أردت ما في قلبك، مش لازم تحفظ أدعية، ومش لازم البدع والمخالفات وهكذا. أكثر من الدعاء من ذكر الله من قراءة القرآن، وبلاش الله يكرمك بقى السيلفي وانت بتطوف، انت في نصك الآن، ما ينفعش، لا يجوز، بلاش وانت بتطوف تكلم أهل بلدك باللايف بالبث المباشر، بلاش الله يكرمك وانت بتطوف تعمل لي يافطة باسم الشيخ حسام اللي ما راحش الحج السنة دي وانا بدعي لك اهو، يعني يا عم لا، اصبر لما تخلص النصك. طيب انت في نصك الآن يا سيدي، مش هنمنع ان انت راجل بتحب الشيخ حسام، بس بعد النسك. بعد ايه؟ بعد النسك، ما الكعبة موجودة قدامك، مش هتمشي والله، خلص بس العمرة بتاعتك وبعدين بجيب الورق يا سيدي وصور عند الكعبة اقول له انا بدعي لك يا شيخ حسام اهو، ربنا يجزيك خير مثلا. انما انت الان فين؟ في النسك. ركز ركز في العبادة، ركز في ايه؟ في العبادة، وادعي لي من غير ما تقول لي يا سيدي، اجمل دعوة بظهر الغيب، جميلة أوي، دعاء بظهر الغيب لأخيك المسلم جميل. فبلاش بقى إن إحنا نخرج عن دائرة الإخلاص أثناء النسك، بلاش، إحنا في نسك الآن، نسك يعني مشغول بالعبادة، مش فاضي بقى أنا أقول لفلان وفلان اللي هنا وهناك وعمال، شفت أنا قدام الكعبة أهو، يا عم عارفين إن رحت عند الكعبة ربنا يكرمك ويتقبل منك، مش لازم تفضح الدنيا بقى، ما تخليها بينك وبين ربنا واسكت وهكذا. فإذا من الأركان الطواف حول البيت سبعا، زيد يعني، أوكي؟ عشان يعرف يترجم إن شاء الله.
Die dritte Säule, meine lieben Geschwister, ist der Tawaf, die Umrundungen der Kaaba. Es sind insgesamt sieben Umrundungen. Und diese Umrundungen fangen an mit dem oder von dem oder ab dem schwarzen Stein. Das heißt, ihr steht genau und der schwarze Stein ist auf eurer linken Seite. Wenn ihr den schwarzen Stein küssen könnt oder anfassen könnt, dann bitte. Es ist eine Sunna, aber genau weil es eine Sunna ist, wenn es zu viel Menschen gibt und ihr nicht in der Lage seid, dahin zu kommen, statt andere zu boxen und euch reinzugehen, einfach Hand hoch, Bismillah, Allahu Akbar sagen und dann geht's los mit der ersten Runde. Und die ersten drei Runden sollte man die rechte Schulter freilegen. Das heißt, Al-Ittiba, wenn ihr quasi diese freie Schulter freilässt. Und dieses Freilegen der Schulter ist nur in den ersten drei Umrundungen des Tawafs. Es gibt sehr viele Menschen, die fangen schon damit an, während sie in einem Miqat mit dem Ihram zu anfangen und direkt lassen die auf und laufen herum, offene Brust und alles, alle können wir sehen. Dabei muss man überlegen und darüber nachdenken, dass diese Pilgerfahrt oder Umrah, je nachdem, ist eine Erziehungsmaßnahme für jeden. Und da darf man nicht seinen Oberkörper freilegen und alle anderen Frauen können vielleicht gucken oder sehen und weiß Gott, was passieren könnte. Im Endeffekt muss man darauf achten, dass man sich bedeckt und nur in den ersten drei Umrundungen seine Schulter freilegen. Der Grund für die Freilegung der Schulter liegt daran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er ausgewandert ist nach Medina, wurde ihm und seinen Gefährten verboten, die Umrah zu machen. Und aus diesem Grund haben sich die Ungläubigen früher über die Muslime lustig gemacht, sagten, ach, diese Muslime, die haben nichts zu essen, sind alle schwach, sind dünn geworden. Und aus diesem Grund hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn ihr in den ersten drei Umrundungen lasst eure Schultern frei, damit man eure Muskeln sieht. Und vor allem ganz wichtig, lauft schneller. In den ersten drei Umrundungen gibt es Ar-Raml, das heißt schnell laufen. Nicht rennen, nur schneller laufen. Und während man dann die Umrundungen, nur für die Männer natürlich, klar, nur für die Männer schnell laufen, die Frauen diesbezüglich nicht. Und während man die Umrundungen verrichtet oder die Umrundungen läuft, sollte man viele Bittgebete aussprechen. الارتباش أنا شوي
تشفلكت في
كانت
الأيمن
المعضلة من كل ساعة
أو السبع لحرك
السبع.
خلاف بدون لكن خليها في السبع في الطواف.
Das heißt, das schnelle Laufen, nur die ersten drei und die Schulter freilegen, alle sieben Umrundungen. Und während den Umrundungen sollte man Allah Azza wa Jal gedenken und Koran lesen. Man muss nicht unbedingt irgendwelche Bittgebete auswendig lernen. Man muss nur darauf achten, dass man alles, was man für Allah Azza wa Jal ausspricht, die Gedenken, Koran lesen, mit gewisser Aufrichtigkeit sagt und Ikhlas vorhanden ist, weil es ist eine Anbetungsart, man darf nicht vergessen, wo man ist. Vielleicht für viele eine einmalige Sache. Das heißt, bitte legt eure Handys weg und macht keine Selfies. Oder es gibt einige, die machen irgendwelche Videounterhaltungen in der Familie irgendwo in ihren Heimatländern und sagen, hier bin ich gerade und macht gerade Tawaf. Und das ist natürlich, sollte man unterlassen. Und dieser ganzen Bilder, wo der eine dann den Namen eines Freundes oder Mutter oder Vater, je nachdem, schreibt und dann irgendwie so ein Selfie macht mit der Kaaba, das könnte man machen, aber erst außerhalb der Umrah oder der Pilgerfahrt, wenn ihr dann irgendwie einen anderen Zeitpunkt aussucht, dann könnt ihr das machen. Aber während diesem Nusuk sollte man darauf achten, dass man Aufrichtigkeit innehat.
الركن الرابع من أركان العمرة السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة وده ركن في علامتين خضراوتين في طريقك من الصفا إلى المروة معلمة بالأضواء الخضراء في الصقر بين العلامتين يسن الهرولة للرجال دون النساء يعني الجري يجري بين العلامتين الخضراوين دول إلا أن يكون معه النساء فيمشي المشي المعتاد لأن المرأة ليس عليها هرولة كما ذكرنا في الطواف ليس عليها رمل وهنا كذلك ليس عليها هرولة فمثلا المعتمر معه الزوجة أو الأم أو الأخت يجري ويجريها معاه ما ينفعش مش فاهم نقول له اسأل ما دام عندك الزوجة الأم الأخت كذا خلاص ما تجريش حضرتك تمشي معاها بمشيتها فلا هرولة عليك ولا عليها ما دام معك النساء أما أنت بمفردك كرجل تجري بين العالمتين الخضراوتين وطبعا بتقف عند الصفا تتوجه للقبلة الكعبة وتقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية تكبر ربك تصلي على النبي ثم تشرع في السعي مع الدعاء وذكر الله عز وجل هتبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة وهذه تسمى أركان العمرة الأربعة نعم
Die vierte Bedingung, meine lieben Geschwister, ist das Laufen zwischen As-Safa والمروة. Und zwar siebenmal. Es fängt an mit dem Safa bis zum Marwa einmal, von Marwa zum Safa zweimal, von Safa zum Marwa dreimal und so weiter und so fort. Und jedes Mal gibt es in der Mitte eine grüne Beschilderung, wo man schneller oder rennen soll. Man sollte dort rennen und das gilt nur für die Männer und nicht für die Frauen. Und jemand, der seine eigene Frau dabei hat, sollte natürlich hier nicht rennen, außer wenn er alleine ist. Und wenn man dann an einem der Berge angekommen ist, sagt man, ich fange damit an, mit dem man Allah, mit dem, ich fange mit dem an, mit dem Allah Azza wa Jalla angefangen hat. Und dann liest man die Ayah, Inna Safa wal Marwa min Sha'a'illah und so weiter und so fort. Und daraufhin macht man Takbir und macht das Gebet auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nach den sieben Läufen ist man mit dem Saal fertig.
الآن بقى مع واجبات العمر. الفرق بين الركن والواجب إن الركن إن ترك لا تصح العمرة إلا به، لازم تعمله. إنما الواجب إن ترك يجبر بدم، يعني نذبح شاة تقسم على فقراء الحرم. فده الفارق بين الركن والواجب. الواجبات بقى عندنا للعمرة واجبان فقط. الأول الإحرام من الميقات. قلنا الإحرام ركن، إنما الميقات واجب. إن أنا أحرم من الميقات، الميقات المكاني، وذلك من تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه دم لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام، اللي هو تجاوز الميقات بلا إحرام، الميقات المكاني، إن كان قادما من المدينة يبقى ذي الحليفة وهكذا. يبقى الميقات واجب من واجبات العمر، لازم أحرم منين؟ من الميقات. الواجب الثاني الحلق أو التقصير. بعد ما تفرغ من السعي بين الصفا والمروة تحلق أو تقصر. الحلق يعني إزالة الشعر كاملا بالموس. التقصير يعني كما تحلق عند الحلاق الخاص بك، بتروح تظبط الشعر فبيظبط لك الشعر كله، مش تاخد لي بالمقص حتة كده، لا، ده للنساء مش لحضرتك. المرأة اللي بتاخد حتة من الضفيرة بتاعتها قد عقلة الإصبع من آخر شعرها، إنما حضرتك رجل. التقصير يعني إيه؟ يعني حلق الرأس جميع اللي أنت بتسميه ده يدرجهولك، يعني يقول لك مثلا إحلاق لي ده درجة ثلاثة أو درجة اثنين، فبياخد من الشعر كله مش جزء. إنما الحلق إن أنت تزيله بالموس. النبي دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة. قال النبي رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. فقرروها عليه، قال والمقصرين في المرة الرابعة. إذن الأكمل الحلق، لكن بعض الناس ربما لا يتمكن من الحلق لظروف عمله أو كذا، فلا بأس يقصر ويأخذ من جميع رأسه. هذا عن الواجبات. نعم.
Der, kommen wir nun zu den Pflichten der Umrah. Wir haben gerade die Säulen angesprochen und jetzt kommen die Pflichten. Und der Unterschied zwischen einer Säule und einer Pflicht ist, dass die Umrah, die ist erst vollständig, wenn du alle Säulen erledigt hast. Das heißt, du musst die Säule erledigen. Aber wenn du eine Pflicht vergisst oder dich an eine Pflicht nicht eingehalten hast, dann musst du dafür ein Schaf schlachten und auf die Armen verteilen. Die erste Pflicht ist, dass man den Ihram-Zustand von dem örtlichen Platz erledigt, die wir in den letzten zwei Wochen angesprochen haben. Es gibt ja bestimmte Plätze, wo der Miqat, wo der Ihram-Zustand verrichtet oder ist oder sich befindet. Und daran muss man sich halten. Und wenn man aus irgendwelchen Gründen den Ihram-Zustand woanders eingeführt hat, zu Hause oder irgendwo weiter weg vom Weg, dann muss man ein Schaf schlachten und auf die Armen verteilen. Die nächste Bedingung ist, dass man den Kopf nach dem Sa'i rasiert. Entweder komplett rasieren oder normal schneiden oder kürzen. So wie man es beim Friseur normalerweise kürzt, aber komplett kürzen und nicht nur eine Stelle hier rechts und links, sondern überall vom Haar sollte man etwas entfernen und kürzen. Und nur bei den Frauen sollte nur ein Stückchen von den Extension, von den Haaren geschnitten werden sollen. Aber bei den Männern muss das Haar komplett gekürzt werden oder rasiert werden. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu für eine Rasur dreimal Bittgebete gesprochen hat und für eine Kürzung der Haare nur einmal ein Bittgebet ausgesprochen hat.
الآن مع سنن العمرة ونذكرها سريعا. من سنن العمرة الاغتسال عند الدخول في الإحرام للرجال والنساء حتى الحيض والنفساء، يعني من السنة تغتسل قبل الدخول في الإحرام. إيه كمان من السنن؟ التطيب للرجال قبل الإحرام للبدن دون لباس الإحرام، يعني هو بيغتسل بيحط الطيب على بدنه مش على ملابس الإحرام، فدي سنة للرجال فقط دون النساء. ثالثا، الإحرام في ثوبين أبيضين للرجال كما بينت، هذا أفضل، وهذه السنة إن يكون الإحرام أبيض، فمن لم يجد البياض فلا بأس لأي لون آخر، المهم للرجل إزار ورداء، أما المرأة بتلبس الملابس العادية. ممنوع عليها فقط أن تنتقب أو تلبس القفازين كما أشرت. من السنن أيضا صلاة ركعتين في وادي العقيق، وادي العقيق اللي هو في ميقات ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة لا غيره لأهل المدينة. ومن مر بيه طبعا دي بتكون سنة إما تحية المسجد أو سنة وضوء، أو إن أقبلت الإحرام في فريضة بتصلي الفريضة. وطبعا فيها نص عن عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول، إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي من هذا الوادي المبارك وقل عمرة من حجة، عمرة من حجة. طبعا النبي كان قارنا، يعني قارن بين العمرة والحج، فالعمرة داخلة في الحج، عمرة من حج، بخلاف اللي يعتمر يعني متمتعا يقول عمرة فقط، لبيك اللهم لبيك، المفرد يقول لبيك حجا، وهكذا. أيضا من السنن التلبية، أي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجوز إضافة لبيك إله الحق فقد ورد بها النص. وبتستمر التلبية من الميقات والإحرام حتى مكة المكرمة، عندما ترى البيت تتوقف عن التلبية وتبدأ تدخل في النسك. أيضا، وطبعا التلبية يسن فيها رفع الصوت للرجال، المرأة لا، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، إنما الرفع الصوت لمين؟ للرجال فقط، المرأة تسمع نفسها. أيضا من السنن الاشتراط للمريض، لو كان مريضا أو مريضة فبيشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني أو حيث حبستني، عشان تخرج من قضية القضاء. كذلك من السنن الاغتسال لدخول مكة لمن تمكن، إن من لم يتمكن فلا شيء عليه، يعني لما يدخل مكة يسن الغسل لدخول مكة. كذلك من السنن دعاء دخول المسجد وتقديم الرجل اليمنى عندما يدخل بيت الله الحرام، بسم الله، بيسمي الله عز وجل وداخل ويصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طبعا هو داخل يعمل نسك، ما فيش تحية مسجد الآن، إنه جاء لعمرة فيبدأ بالطواف مباشرة، إنما الدخول لغير العمرة يحيي المسجد كأي مسجد، يصلي ركعتين، إنما اللي رايح لحج أو لعمرة مجرد ما يدخل المسجد ويقول دعاء دخول المسجد يبدأ إيه؟ بالطواف سبعا حولان البيت. من السنن أيضا الاتباع كما بينت عند محاذاة الحجر الأسود، وجعل طرف الرداء من تحت الإبط الأيمن ورفعه على الكتف الأيسر في الأشواط السبعة الأولى لطواف القدوم فقط. يبقى الاتباع ده في طواف القدوم فقط، لأن طواف الإفاضة أنت تكون حليت خلاص من الإحرام الحلال الأول، فبتلبس الملابس العادية، ما في بقى اتباع خلاص. ده بالنسبة للحج يعني، إنما في العمرة وطواف واحد وخلاص انتهت القدر. من السنن أيضا استلام الحجر الأسود والتسمية والتكبير وتقبيله إن تمكن كما أشرت. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، الإسراع في المشي، أما بقية الأشواط يمشي المشي المعتاد. كذلك من السنن استلام الركن اليماني، استلام فقط دون تقبيل، التقبيل للحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني اللي هو يسبق الحجر اللي هو قبل الحجر استلام فقط باليد، ما فيش بقى تمسح واحتكاك وتقبيل، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. من السنن أيضا الدعاء بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الآية تكررها كل شوط عندما تأتي إلى الركن اليماني. من السنن أيضا قراءة قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لما تيجي تصلي الركعتين خلف المقام، ودي من السنن. وطبعا صلاة الركعتين خلف المقام بتقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد أو ما تيسر. ومن السنن أيضا الذهاب إلى زمزم بعد أن تصلي الركعتين وتشرب حتى تطلع وتدعو فماء زمزم لما شرب له. من السنن أيضا قراءة الآية عند الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك قراءة الآية عند المروة. ومن السنن قلنا الهرولة بين العلامتين الخضروين في الطريق من الصفا إلى المروة. من السنن أيضا البدء عند الحلق بالشق الأيمن، يعني تقول للحلاق كده وأنت بتحلق ابدأ باليمين، ابدأ بين بالجانب اليمين، مش هاخد لك من هنا، هات من اليمين، ده سنة. طب هندي ومش فاهم وجاب لك من ورا، مش مشكلة. لأن دي سنة يعني. ما أنت ساعات بتقعد ما بتلحقش، بيكون شلك راسك كلها في لحظة. عيال ما شاء الله عندهم خبرة غريبة، تك دينالك وتك تلاقي نفسك كلك يعمل لك كده خلصنا يعني، فما بتحسش يعني، وكأنه عمل لك تخدير. المهم هذا باختصار السنن، يعني خلاصة الأمر بقى، حضرتك نويت العمر تمام، اغتسلت، حطيت الطيب على بدنك مش على الملابس، لبست ملابس الإحرام، جيت عند الميقات نويت لبيك عمرة، تبدأ تلبي لغاية الحرم المكي، رحت عند الحرم استوب من التلبية، تدخل برجليك اليمين بسم الله اللهم صل على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، تبدا تطوف حوالين البيت سبعا، تبدا خلي الحجر عن شمالك، تبدا الطواف، تبدا تطابع، تكشف كتفك الايمن، تمد شويه في الثلاث اشواط ذكر ودعاء، واجتهد سبع اشواط تيجي عند الركن اليماني، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، استلم ان استطعت بايديك، وهكذا سبعا. خلصت؟ اه خلصت الحمد لله. صلي ركعتين خلف المقام، بعد ما تصلي روح عند زمزم اشرب الماء وادعو بما شئت، ابدأ بالصفا سبعا من الصفا للمروة مع الآية مع الدعاء مع الأذكار مع الهرولة بين العلامتين الخضروين، خلصت يا عم الحج السبعة؟ أيوة. روح احلق بقى دماغك كرجل، أما المرأة تاخد بس المقص كده ومن آخر شعرها تاخد قدر الأنمولة من ضفيرته فقط، بعد ما حلق او قصر كده انتهت العمره، فرتش، البس ملابسك العاديه، عيش بقى في الحرم الصلاه بمئة الف صلاه، اغتنم الوقت هناك في العباده وفي الطاعه، اوعى تنشغل بالاصواف وتترك العبادات، يبقى مشكلتك مشكله، مشكلتك مشكله، خلي الاصواف في نطاق ضيق للحاجه فقط وللضروره فقط، انما استغل وقتك كل الوقت في الحرم مع العبادة والطاعة، واعلم أن الطواف عبادة مستقلة، يعني أنت خلصت عمرة وقاعد بملابسك، روح طف لك يا أخي شوط ولا اتنين، أوه اتحرك، اجتهد في العبادة في هذه الفترة، وبكده نكون قد فرغنا من بيان صفة العملة بأركانها بواجباتها بسننها. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنتكلم عن صفة الحج. وبننبه الدرس القادم يا إخوة يكون الساعة 7:30 عشان المغرب بدأت تقترب. نعم تفضل.
Nächste Woche wird es inshallah ta'ala den Dars um 7:30 geben, weil der Maghrib immer näher kommt. Das heißt, um 7:30 fängt der Dars nächste Woche an. So, lasst uns ganz schnell die Sunnen aufzählen. Bevor man in den Ihramzustand eintritt, sollte man den Ghusl verrichten. Auch die, die ihre Periode bekommen haben oder die Blutung nach einer Schwangerschaft, sollen alle vor dem Eintreten in den Ihramzustand den Ghusl verrichten. Man sollte sich parfümieren, bevor man in den Ihramzustand eintritt, ohne die Kleidung dabei zu parfümieren, nur den Körper. Man sollte die weißen Tücher verwenden, Al-Izar wa Rida, und für die Frauen ist verboten, Handschuhe und Niqab anzuziehen. Dann sollte man 2 Rakaat beten in dem Fluss Wadi al-Uqayq, in dem Miqat al-Hulayfa, und dann sollte man die Talbiya anfangen, bis man Mekka oder bis Mekka und man die Moschee sieht, dann hört man damit auf. Und man sollte ebenfalls eine Bedingung aussprechen, falls man krank werden sollte. Und wenn man Mekka betreten hat, sollte man wenn möglich den Ghusl verrichten. Und dann sollte man, wenn man die Moschee betritt, Al-Haram Mekki, Al-Mekki, ein Bittgebet der Moschee aussprechen. Und sollte man mit dem rechten Fuß betreten und sage nur Allah, verzeih mir meine Sünden und öffne mir die Türen deiner Barmherzigkeit. Und dann sollte man die 7 Umrundungen für die Kaaba, die rechte Schulter freilegen. Und das nur in dem Anfangs Umrundungen, vor allem was die Pilgerfahrt anbetrifft. Es gibt ja Tawaf Qudum, wenn man die Mekka betritt. Dann ein Begrüßungstawaf, da sollte man es machen, aber den anderen Tawaf, Al-Ifada, da macht man es nicht, weil man hat da sowieso seine normalen Kleidung an. Man sollte den schwarzen Stein anfassen oder küssen, wenn möglich. Man sollte die ersten 3 Umrundungen schneller laufen. Man sollte den Ar-Rukn al-Yamani anfassen, wenn möglich. Man sollte ein Dua aussprechen zwischen dem Ar-Rukn al-Yamani und dem schwarzen Stein. An dieser Ecke sollte man die Ayah von Allah Azza wa Jal aussprechen. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Und wenn man die 2 Rakaat vor Maqam Ibrahim beten will, sollte man auch sagen, wattakhidhu min Maqam Ibrahim musalla, auch eine Sunna. Und in den beiden Rakaat sollte man die ersten Rakaat al-Kafirun lesen, zweite Rakaat qul huwallahu ahad. Und dann sollte man Ma' und Samsam trinken und Bittgebete aussprechen. Samsam ist dafür da, was man ausspricht, als Bittgebet. Und dann sollte man in Safa wal Marwa Sa'i die Ayah lesen. Inna Safa wal Marwa min Sha'airillah und so weiter und so fort. Und ebenfalls das Rennen zwischen den beiden Bergen. Und wenn man seine Haare rasiert oder kürzt, sollte man den Friseur sagen, er soll mit dem rechten Teil, der rechten Hälfte anfangen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة يا بونس؟ سؤال واحد نجيبه بسرعة كده وبعد كده نردد مع المؤذن إن شاء الله. أخونا عبد الله مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا شاب يتجنب الفتن ويجتهد في العفاف يرغب في الزواج ولا يعرف الطرق الشرعية والعملية للعثور على زوجة صالحة. لا يفضل التعارف عبر الإنترنت ويسأل عن وسائل تعينه على العفاف. عليه أن يسأل المحيط الذي هو فيه الإخوة المحيطين به اللي هم عندهم زوجات، يسأل الأخ زوجته يمكن تجد أختا مناسبة له، أو يسأل المسجد اللي هو قريب من المكان اللي بيسكن فيه يسأل إدارة المسجد، الإخوة القائمين، إمام المسجد، ربما يسأل له، وهكذا. هذه الوسائل الشرعية، ما في غيرها في هذه البلاد، والله أعلم. وأعلم مع الدعاء، يدعو الله عز وجل أن يستر له زوجة صالحة، اللهم آمين. ومع التنبيه، الكثير من الإخوة بيجيني عشان الزواج، وغالب الإخوة لا يعلم أن أنا لا علاقة لي بالنساء مطلقا، يعني أنا ما عنديش علاقة بالنساء خالص، ما أعرفش، وأنا حياتي كلها في التدريس كده، يعني زي ما أنتم شايفين يوميا محاضرتين وثلاثة بث مباشر، ده غير المحاضرات اللي في البيت عبر التليجرام. فأنا ممكن أسأل حسام، أقول له يا حسام شوف لو حد، اسأل الزوجة لو في تعرف أخت تريد الزواج، إنما أنا ما أعرفش. فبعض الأئمة كمان من المدن الأخرى يبعتوا الناس عندي، يقول روح للشيخ سعيد يزوجك. أنا أزوجك، أعقد لك، يعني أنا أعمل لك العقد، لكن ما أعرفش أجيب لك زوجة. فاهمني ولا أنا ما أعرفش أجيب لك منين؟ طيب أنا ما عنديش أنا، فاهمني؟ وبعدين ولادي في مصر كمان مش هنا. فإذا أنبه بس تنبيه للإخوة، الشيخ يزوج يعني يعقد، يعني أنت تجيب معاك الزوجة وليها وأنا أعقد لك، فهمتني؟ أنا الشيخ سعيد يزوج يعني بيعقد، إنما الشيخ سعيد ما يعرفش يجيب لك إيه؟ زوج. حاجة تانية مهمة جدا يا إخوة، اللي برضو بعض الإخوة يغفلون عنها، الشيخ لا يعرض دعوته للقيل والقال. ما انا ممكن تيجي لي اشوف لك زوجه وانت تكون مش كويس، تفسد لي الدنيا، يقول لك الشيخ اللي زوجها، فانت عرضت المنهج بتاع الايه؟ للقيل والقال، انا ماليش علاقه بده، فانا لا اتدخل في هذا. ليه؟ لان انا صاحب دعوه وصاحب منهج. تيجي انت ممكن تاخد البنت من دول تبهدلها وتعذبها، اهلها ينقلبوا على الشيخ، يهجروا المسجد ويهجروا الدعوه ويسبوا بالشيخ، لان الشيخ هو اللي جاب فلان، صح كده؟ فالشيخ ما بيتدخلش في ده، عشان تكون برضو انا واضح اهو، لان انا دعوتي تقدم على كل شيء، فانا لا اتدخل في هذا. انت هات العروسه وانا زوجك، ساعتها ما حدش يقدر يتكلم، انا مالي انتوا اللي جبتوه؟ لو جه ابوها يتكلم انا مالي اعمل حاجه، مش انت اللي جبته انت وبنتك عشان اجوزك؟ انا ماليش علاقه، انا بزوج فقط، بعمل العقد الشرعي، فانا لا اتدخل في البحث عن زوجات. ليه؟ انا لا اعرفك، فكيف أزكيك عند الناس وأنا لا أعرفك؟ يعني واحد بيتصل بي عبر الإنترنت أنا ما أعرفوش، كيف أروح مثلا لحسام أقول له زوج بنتك لفلان أنا ما أعرفوش؟ فاهمني؟ فبتبقى في مشكلات وعقبات وفتن تؤدي للطعن في المشايخ والطعن في الأئمة. فعشان كده بقول دايما الإمام ينأى بنفسه عن ذلك، لأن دعوتك تقدم إلا لمن تعرف دينه وخلقه ونسبه، وتعرض على مثلا من تعرف ايضا دينه، فلان ده كذا 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 ما اعرفه عنه، ولكن حضرتك برضو تسال عنه، لان انا عرفته في المسجد فقط لكن لا اعرفه خارج المسجد. فعشان بس بعض الاخوه احيانا ممكن ياخد على خاطره، انا قلت للشيخ وما شافليش، اشوف لك فين؟ ايدي على ايدك، طب انا اشوف لك فين؟ ما انا قاعد مع الرجاله اهو في التدريس يا جماعه، يا رجاله اللي يعرف لو جاء يبقى يقول لنا، بس ده دوري بس ان انا اعلن وفقط، لكن انا لست يعني يناط بي ذلك، انا دوري اجيب للزوجه، اجيب وليها، والشهود الحمد لله كسر عندنا طلبه العلم، هنجيب لك 2 شهود كمان واعقد لك، وعايز تعقد اونلاين اعقد لك اونلاين، ما فيش مشاكل عندي خالص، انما انا ما عندي وسيله للبحث لك عن زوجه وانا لا اعرفك. يا اظن ده مفهوم صح؟ مفهوم الكلام ده؟ طيب الحمد لله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.